أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الإطلاق. يبحث المصنف رحمه الله الإطلاق في أربعة مقامات. المقام الأول في تعريف الإطلاق. الإطلاق في اللغة هو الإرسال، فعندما يقال دابة مطلقة أي مرسلة، فتح منها القيد، فتح منها الحبل الذي تربط به. وكذا عندما يقال أطلق الرجل دابته أي جعلها مرسلة، فتح منها ماذا؟ الحبل الذي يربطها أو القيد الذي يقيده. فإذا المعنى اللغوي لكلمة الإطلاق هو الإرسال، أي كون الشيء ماذا؟ مرسلا غير مقيد بقيد. كل التعاريف التي الإصطلاحية التي ذكرت للإطلاق تتمحور حول هذا المعنى اللغوي، كلها قريبة من هذا المعنى اللغوي. ولذا المصنف رحمه الله جعل الإطلاق مقابلا للتقييد، جعل الإطلاق مقابلا للتقييد. فالتقييد يعني أن يكون موضوع الحكم أو متعلقه قد لوحظ فيه ما يضيق دائرته. التقييد الذي جعله المصنف، أو قل التقييد الذي هو مقابل للإطلاق، لوحظ فيه الموضوع الذي انصب عليه الحكم أو متعلق الحكم بما هو مضيق، بما يضيق دائرته. لوحظ فيه زيادة، لوحظ فيه خصوصية. هذه الزيادة، هذه الخصوصية تضيق الدائرة. وحيث أن الإطلاق مقابل للتقييد، فالإطلاق يكون ماذا؟ عدم لحاظ تلك الخصوصية. فإذا الإطلاق عدم لحاظ القيد، بخلاف التقييد. فإن التقييد يكون ماذا؟ بلحاظ القيد، بلحاظ القيد. إذن الإطلاق عدم لحاظ القيد وليس لحاظ عدم القيد، لأن لحاظ عدم القيد قيد. إنما الإطلاق ماذا؟ عدم لحاظ القيد. ولذا يقال أن الإطلاق أمر عدمي. في كلمات الأصولين يقولون أن الإطلاق أمر عدمي. شنو يعني أمر عدمي؟ يعني أن الإطلاق شنو؟ لم يلحظ فيه أي قيد، هو عدم لحاظ القيد وليس لحاظ ماذا؟ وليس لحاظ عدم القيد. لأن لحاظ عدم القيد يعني أن الطبيعة التي انصب عليها الحكم مقيدة بعدم لحاظ قيد فيها. عند ذلك لا يكون الحكم مصبا على الطبيعة بما هي الطبيعة. والحال أن الإطلاق الحكم منصب على الطبيعة بما هي طبيعة، من دون أن نلحظ فيها ماذا؟ قيدا معينا، بخلاف التقييد. فالتقييد الحكم ينصب على الطبيعة بما هي مقيدة بقيد. وهذا هو المقصود من كلمات ماذا؟ أن الإطلاق أمر عدمي، يعني هو عدم لحاظ القيد، أن لا تلحظ قيدا، وليس هو ماذا؟ أن تلحظ عدم القيد. لأنك إذا لحظت عدم القيد فإنه صار ماذا؟ صار مقيدا. مثال ذلك عندما يقول المتكلم، عندما يقول المولى الميتة المضطر إليها ليست ماذا؟ محرمة. الميتة المضطر إليها غير محرمة. فهنا الحكم هو ماذا؟ الحكم بالإباحة أو عدم الحرمة لم ينصب على الميتة بما هي ميتة. هنا الموضوع ليس مطلقا، وإنما الموضوع ماذا؟ مقيد، الحكم مقيد. فموضوع الحكم ليس هو الميتة بما هي ميتة، وإنما الميتة وإنما هي حصة خاصة من الميتة، وهي ماذا؟ الميتة المقيدة بعدم الإضطرار. فهنا عدم الإضطرار قيد، قيد ماذا؟ قيد الطبيعة التي انصب عليها الحكم، مع أنه قيد ماذا؟ وجودي لو عدمي؟ عدمي. الميتة غير المضطر إليها. إيه قلنا الإطلاق عدم لحاظ القيد وليس لحاظ عدم القيد. هنا في هذا المثال لوحظ ماذا؟ لوحظ عدم الإضطرار، لوحظ ماذا؟ عدم الإكراه، وهكذا. ولذلك صار الموضوع ماذا؟ مقيدا وليس مطلقا. الإطلاق عدم لحاظ القيد وليس لحاظ عدم القيد، لأن لحاظ عدم القيد قيد، لحاظ عدم القيد ماذا؟ قيد. إنما الإطلاق عدم لحاظ القيد. فعندما يقول الميتة غير المضطر إليها شنو؟ حرام. الميتة غير المضطر إليها حرام. هنا الحرمة على الحكم، الحرمة لم تنصب على الطبيعة بما هي طبيعة، على طبيعة الميتة فيكون مطلق، وإنما انصبت على حصة خاصة من الميتة، انصبت على الطبيعة المقيدة. أي حصة؟ أي حصة؟ الحيوان الميتة غير المضطر إليها. فهنا لوحظ ماذا؟ لوحظ عدم الإضطرار في موضوع الحرمة، ولذا صارت مقيدة. إذن الإطلاق عدم لحاظ القيد وليس هو ماذا؟ لحاظ عدم القيد. والتقييد وماذا؟ هو لحاظ القيد، سواء كان القيد قيدا وجوديا أو قيدا عدميا. ولذا من هذا يتضح أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من تقابل ماذا؟ التناقض. فالإطلاق ها عدم، والتقييد وجود. الإطلاق عدم والتقييد وجود. زين. قال الإطلاق الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة كان ذلك تقييدا، وإن تصورته بدون أن تلحظ معه أي وصف أو حالة أخرى سواء كان هو العدم أو الوجود كان ذلك إطلاقا، كان ذلك إطلاقا. فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، والإطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. طبيعة الموضوع أو طبيعة متعلق ما في مشكلة. والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، في حال الإطلاق وفي حال التقييد، غير أنها تتميز في الحالة الأولى تقييد بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية، وتتميز في الحالة الثانية بأمر عدمي وهو عدم لحاظ القيد، عدم لحاظ الخصوصية. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني يقع الكلام فيه في أن الذي يدلنا على الإطلاق ما هو؟ هل الإطلاق مستفاد من الوضع أو من شيء آخر؟ هذا الإطلاق اللي هو الشمول والاستيعاب والإرسال، هل نستفيده من الوضع من اللغة أو نستفيده من شيء آخر؟ هنا لكي يتضح هذا البحث نحتاج إلى الإجابة عن تساؤل، وهذا التساؤل يتعلق بالماهيات، بألفاظ المفاهيم، بأسماء الماهيات كالإنسان مثلا. فهنا نسأل أن هذا الإنسان، الإنسان هذه الماهية، هذا اسم هذه الماهية، لفظ هذه الماهية، هل هو موضوع، هل هو موضوع لطبيعة الإنسان بماهيته من دون أن يلحظ فيه الإطلاق أو التقييد، أو لا أن هذا اللفظ وضع للماهية بقيد أن تكون ماذا؟ مطلقة. هل أن ألفاظ المفاهيم، ألفاظ الماهيات موضوعة للمعاني بما هي معاني من دون أن يكون الإطلاق والتقييد ملحوظا فيها، أو لا أن هذه الألفاظ، ألفاظ المفاهيم، ألفاظ الماهيات، عناوين الماهيات وضعت للماهيات بلحاظ الإطلاق، بلحاظ أن تكون الماهية ماذا؟ مطلقة. فإن قلنا بالأول، يعني أن ألفاظ المفاهيم، عناوين الماهيات، هذا الإنسان، هذا لفظ الإنسان، هذا عنوان لماهية وهي ماذا؟ الحيوان النار. إن قلنا بالأول أن ألفاظ المفاهيم، أسماء الماهيات موضوعة للطبيعة بما هي، عند ذلك لا يمكننا استفادة الإطلاق من الوضع، لأن الوضع حيادي بالنسبة إلى الإطلاق والتقييد، سوف يكون الإطلاق والتقييد أمران عارضان على ماذا؟ ها؟ عارضان على الوضع، عارضان على ألفاظ المفاهيم. نحتاج إلى دليل آخر، نحتاج إلى ما يدلنا على الإطلاق. وأما إن قلنا بالثاني، أي أن ألفاظ المفاهيم، عناوين الماهيات، عناوين المفاهيم موضوعة للطبيعة المطلقة بأصل الوضع، وضعت للطبيعة بلحاظ إطلاقها، عند ذلك سوف تكون استفادتنا للإطلاق من خلال ماذا؟ من خلال الوضع، لأنه في أصل الوضع وضعت هذه المفاهيم، هذا الألفاظ، لفظ الإنسان، اسم الإنسان، وضع لمن؟ وضع للطبيعة المطلقة، عند ذلك سوف يكون الوضع هو الذي يدلنا، هو الذي يدلنا على الإطلاق. توضيح ذلك، لاحظوا لو قال قائلا أكرم الإنسان، أكرم الإنسان، فهنا لدينا مدلولان، لدينا أمران، الأمر الأول هو ماذا؟ هو طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان هاي ما هي. والأمر الثاني هو ماذا؟ هو الإطلاق، إطلاق الإكرام، أن يكون الإكرام ماذا؟ مرسل. زين، بالنسبة للأمر الأول
اللي هو الإكرام،
لا طبيعة الماهية نستفيدها، هذا الأمر الأول نستفيد منه، نستفيده من الوضع. شوف في اللغة وضع لفظ الإنسان علما لهذه الماهية. أما بالنسبة للأمر الثاني وهو ماذا؟ أن يكون الإكرام بشكل ماذا؟ مطلق، أن يكون مطلقا. هنا نسأل، ما هو الدال على هذا الإطلاق؟ من أين نستفيد الإطلاق؟ هل نستفيده من الواقع أو من شيء آخر؟ هنا نقول إن كانت عناوين الماهيات موضوعة للطبيعة بماهية، عند ذلك سوف يكون الإطلاق أمرا عارضا على ماذا؟ على الطبيعة، فاستفادته لا يمكن، لا تمكن ماذا؟ لا تمكن من الوضع، وإنما نحتاج إلى ما يدل عليه. نحتاج إلى دال، نحتاج إلى شيء يدلنا ماذا؟ يدلنا على الإطلاق، لأن هذه العناوين، عناوين الماهيات، أسماء الماهيات وضعت للطبيعة بماهية ولم توضع للطبيعة المطلقة حتى نستفيد الإطلاق. وإن قلنا بالثاني أن عناوين الماهيات، أسماء الماهيات قد وضعت للطبيعة المطلقة، عند ذلك سوف نستفيد الإطلاق ممن؟ من الواقع. والصحيح يقول المصنف الصحيح هو الأول، يبدو أن الصحيح هو الأول، أن عناوين الماهيات، أسماء الماهيات وضعت للطبيعة بما هي، وضعت للطبيعة ماذا؟ بما هي، من دون أن يلحظ فيها ماذا؟ الإطلاق. يعني لم توضع أسماء الماهيات للطبيعة المطلقة، وإنما وضعت للطبيعة بما هي، وعند ذلك لا يمكننا استفادة الإطلاق من الوضع، لأن الوضع بالنسبة إلى الإطلاق شبيه، أمر حيادي. وما هي ثمرة مترتبة على ذلك؟ هل لهذا الخلاف ثمرة؟ هل الخلاف في أن أسماء الماهيات موضوعة للطبيعة بما هي؟ أو موضوع للطبيعة المطلقة، هذا الخلاف ما هي ثمرة تترتب عليه؟ يقول المصنف رحمه الله توجد ثمرتان يترتبان على ذلك. الثمرة الأولى أننا لو قلنا بأن أسماء الماهيات، ألفاظ الماهيات موضوعة للطبيعة بما هي، لو قلنا بذلك سوف يكون استعمالنا لهذه الأسماء، لهذه الألفاظ في المقيد استعمالا حقيقيا وليس استعمالا مجازيا. إن قلنا أن ألفاظ الماهية وضع للطبيعة بما هي طبيعة، وليس للطبيعة المطلقة، وضع للطبيعة. عند ذلك لو استعملنا هذا اللفظ في المقيد، يعني في الطبيعة المقيدة، سوف يكون استعمالا حقيقيا وليس استعمالا مجازيا. لماذا؟ أطلق تعدل والمدلول. لماذا؟ لأنه استعمال لللفظ فيما وضع له في الطبيعة، والتقييد نستفيده من القيد. يعني عندما نقول أكرم الإنسان العادل، هنا استعملنا اسم الماهية، لفظ الماهية، هذا الإنسان استعملناه بمن؟ بالمقيد، بالعادل، بالإنسان العادل. هنا هل هذا الاستعمال حقيقي أم مجازي؟ نقول إن قلنا بأن أسماء الماهيات موضوعة للطبيعة بما هي، سوف يكون استعمالنا استعمالا حقيقيا وليس استعمالا مجازيا. لماذا؟ لأننا عندما نستعمل هذا اللفظ في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول، هنا الدال والمدلول متعددان، إنسان عادل، فهنا الإنسان استعمل فيما وضع له، هو ماذا؟ لفظ الإنسان استعمل ما هو موضوع له، هو ماذا؟ الإنسان بما هو إنسان، طبيعة. والتقييد مدلول عليه بالقيد بلفظ العادل، فيكون الاستعمال ماذا؟ استعمالا حقيقيا. بخلاف ما لو قلنا بأن أسماء الماهيات عناوين المفاهيم، أسماء المفاهيم، ألفاظ الماهيات موضوعة للطبيعة المطلقة، ففي مثل هذه الحالة سوف يكون الاستعمال ماذا؟ استعمال المجازية. هذا ثمرة ترتب على الخلاف، هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية التي يذكرها المصنف رحمه الله يقول: لو جاءتنا كلمة، لو جاءنا اسم مفهوم، لفظ مفهوم في حديث، في نص شرعي، في خطاب معين، ولم نعلم أنه أريد بها الإطلاق أو أريد بها حصة خاصة، لم نعلم، جاءت مجرد عن قيد، يعني لم تستعمل عطاق التعدد والمدلول، وإنما جاءت مثلا أكرم العادل، عفوا أكرم الإنسان، أكرم العالم. هنا لدينا اسم مفهوم، عنوان ماهية استعملت في خطاب مجرد عن كل قيد، ولا نعرف هل أريد بها الإطلاق أو أريد بها حصة خاصة. يقول في مثل هذه الحالة إن قلنا بأن أسماء المفاهيم وعناوين الماهيات موضوعة للطبيعة المطلقة، القول الثاني، وعند ذلك نستطيع أن نرجع إلى هذا الخطاب ومن خلال الوضع نستفيد الإطلاق، نستفيد الإطلاق. عند ذلك يمكننا أن نستفيد الإطلاق. لماذا؟ نقول لأن هذا الخطاب ورد فيه عنوان ماهية، اسم ماهية، وبالرغم من أنه هذا الاسم مجرد عن القيد ولا نعرف مقصود صاحبه، شككنا، إلا أنه في اللغة أسماء الماهية موضوعة للطبيعة المطلقة، موضوعة لمن؟ للطبيعة المطلقة، فيكون الإطلاق قيد في الوضع، يكون الإطلاق شنو؟ قيد في الوضع. عند ذلك نستفيد الإطلاق حال وحال حال ماذا؟ قضية احترازية القيود. فهنا ايضا يوجد قيد، ولكن القيد ماذا؟ في اصل الواو، بخلاف ما لو قلنا بالوجه الاول. ها بخلاف ما لو قلنا بالوجه الاول، وهو ان عناوين الماهيات، اسماء الماهيات موضوعه للطبيعه بما هي. عند ذلك لا يمكننا ماذا؟ لا يمكننا استفادة الإطلاق من الوضع. بعد الوضع ما يمكنه ماذا؟ أن يكون دالا على ماذا؟ دالا على الإطلاق. وإنما لكي نستفيد الإطلاق نحتاج إلى شيء آخر، وهو الذي سوف يأتي بقناة الحكمة. زين، خب ما هو صحيح؟ المصنف يقول صحيح هو الأول، صح من القولين هو الأول، أن أسماء المفاهيم، هذه عناوين الماهيات، أسماء الماهيات موضوعة للطبيعة بما هي وليس للطبيعة المطلقة. يقول والدليل على ذلك هو المتفاهم العرفي والتبادل بين أبناء اللغة، أن هذه موضوعة ماذا؟ للطبيعة بما هي هي. يقول لأننا عندما نرجع إلى ذوق أهل اللغة أو الوجدان العام العرفي اللغوي، نجد أن استعمال كلمة الإنسان، هذه اسم الماهية، استعماله وإرادة المقيد، هذا حصة خاصة، ليس استعمال مجازي وإنما هو استعمال حقيقي. هذا شاهد على أن أسماء الماهيات موضوعة للطبيعة بما هي وليس للطبيعة المطلقة، وليس للطبيعة المطلقة. وإذا كان كذلك فإنه لا يمكننا استفادة الإطلاق من الواو، بل ممكن استفادة الإطلاق من الواو بخلاف العموم. العموم استفادة الشمول من نفس الوضع، من نفس الألفاظ، يعني في اللغة هذه الألفاظ موضوعة للعموم، للشمول، للاستيعاب، كل، جميع، كافة. خلاف الإطلاق، الإطلاق العام، استفادة الإطلاق ليس من الألفاظ، ليس من الوضع، ليس من اللغة، وإنما من قرينة الحكمة كما سوف يأتي. قال ومن هنا يقع البحث في أن كلمة إنسان مثلا أو أي كلمة مشابهة، هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين؟ يا حالة حالة الحالة الخصوصية وحالة عدم الحالة الخصوصية، اطلاق والتقييد. فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له ولا الإطلاق، وضعت لمعنى لا الإطلاق ملحوظ فيها ولا التقييد ملحوظ فيها، وإنما الملحوظ فيها هو الطبيعة بما هي، بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الأمرين، أو أن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة فتدل الكلمة بالوضع على الإطلاق وعدم لحاظ القيد. وقد وقع الخلاف في ذلك، ويترتب على هذا الخلاف أمران، أحدهما أن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول متقدم بيانه، يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الأول. أي وجه؟ اللي يقول أن أسماء المفاهيم، أسماء الماهيات موضوعة للطبيعة بما هي، لأن المعنى الحقيقي للكلمة محفوظ في ضمن المقيد والمطلق على السواء، طبيعة على كل حال محفوظة في المطلق والمقيد، ويكون مجازا على الوجه الثاني. يا وجه اللي يقول أن اسم الماهية موضوع للطبيعة المطلقة، لأن الكلمة لم تستعمل في المعنى لم تستعمل في المطلق الذي وضعت له، مع أنها موضوعة له، أي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفار، وإنما استعملت في شيء آخر.
شيخنا، خلينا نقول كلمة إنسان مطلقة أو مقيدة؟
وهذا الكلام هذا الخلاف جاي يقول فيه خلاف.
اي
المصنف يقول لا، موضوع للانسان بما هو انسان وليس للانسان المطلق. موضوع للطبيعة بما هي، طبيعة الإنسان بما هي.
كان المصنف قد عدا مطلقة.
ملي؟
المصنف عدا مطلقة.
كلمة الإنسان، كلمة الحيوان وغيرها من أسماء الماهيات وضعت للطبيعة بما هي، للماهية بما هي، وليس للماهية المطلقة، ليس للإنسان المطلق.
طبعا مهمل.
مهمل. هذه في أصول المظفر، المصنف لا ما يطلق إلا في بحث الإطلاق بأصول المظفر. الشيخ المظفر رحمه الله يبحث أنحاء الماهية، تقسيمات الماهية، هناك الماهية بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط. اللي مطلع على هذا البحث يفيد هنا في هذا المقام. مرة نلاحظ الماهية مقيدة بشيء مع زيادة، ومرة نلاحظ الماهية مع عدم تلك الزيادة، ومرة نلاحظ الماهية من دون أن نلاحظ الزيادة ومن دون أن نلاحظ عدم الزيادة. المصنف يقول أن أسماء الماهية وضعت الحالة الثالثة، الماهية من دون أن يلحق فيها ماذا؟ الزيادة وعدم الزيادة، من دون أن يلحق فيها الإطلاق أو التقييد. لو فقط الماهية، فقط الطبيعة ووضعت لها الأسماء، وضعت لها الأسماء.
لا يقول لا مطلق ولا مقيد.
إيه؟ بما هي. هذا المقصود بما هي. عند ذلك سوف يكون الاستعمال حقيقي. والأمر الآخر أن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم، كما إذا أخذت موضوعا للحكم مثلا، ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق أو لحصة مقيدة منه، أمكن على الوجه الثاني. يا وجه اللي يقول أن أسماء الماهيات موضوعة للطبيعة المطلقة، أمكن على الوجه الثاني أن نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الإطلاق لأنه مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيد له، فيكون من القيود التي ذكرها المتكلم. وعند ذلك تأتي قاعدة فرازة القيود اللي شو تقول؟
كل ما
قاله يريده. سوف يأتي إن شاء الله نبين فرق بين قاعدة فرازة القيود وبين ماذا؟ قيد الحكمة. قيد الحكمة شنو؟ ما يريده يقول، ما يريده يقوله. أما حفاظ القيود يقول لا لا، اللي قال يريده، ما قاله يريده. فينطبق عليه قاعدة احترازية القيود، فيثبت أن المراد الجدي للمتكلم مطلق. وأما على وجه الأول فلا دلالة وضعية لللفظ على ذلك، لأن يا وجه الأول اللي يقول أن الأسماء الماهيات موضوعة للطبيعة بما هي، لأن اللفظ موضوع بموجبه للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، وكل من الإطلاق والتقييد خارج عن المدلول الوضعي لللفظ، عارضان على اللفظ، عارضان على الوضع. فالمتكلم لم يذكر في كلامه التقييد ولا الإطلاق، فلا يمكنه بالطريقة السابقة أن نثبت الإطلاق، بل لا بد من طريقة أخرى اللي هي ماذا؟ اللي هي قناة الحكمة كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. والصحيح هو الوجه الأول، لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز، ليس مجازيا، استعمال حقيقي.
بس السيد عدى هذا الشيء للواصل غير الأصولين.
لا، هو مسألة خلاف، يكون قسم ذهب ولا هذا، قسم ذهب ولا ذلك. وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة أخرى غير الوضع، غير اللغة، غير الدلالة التصورية. إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا فهو غير مذكور في الكلام، فلا يمكن أن يكون لقاعدة احتازة القيود عند ذلك، ممكن التمسك به. فلا يتاح تطبيق قاعدة إحرازية القيود. آية الحكمة تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شيخنا كل ما